إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فلما أراد الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم اصطفاه لرسالته، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان إذا خرج لحاجة أبعد حتى تغيب عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فبقي كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ثم حُبِّب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بكرامة الله له وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لست ممن يحسن القراءة. فأخذه فضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم تركه فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه الثالثة ثم تركه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي دثروني. فأبصرت ما بوجهه من تغير لونه فأفزعها ذلك، فقامت إليه ودثرته ودنت منه وجعلت تمسح عن وجهه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وقد أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فعصم الله خديجة من التكذيب وشرح صدرها للتصديق، فقالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن حزنا شديدا حتى غدا مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكان كلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. ثم وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه ورجع إلى أهله فقال: دثروني دثروني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع شيئا بعد شيء، فأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفصم عنه وقد وعى ما قال، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا فيتكلمه فيعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. وحينئذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام، وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب والبعيد على مراحل، فآمن به كل من أراد الله سعادته، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد. وكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وقد كانت خديجة من أكثر الناس تثبيتا له في بداية أمره، وآزرته في الموقف الضنك رضي الله عنها. فلما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أكرمه به من نبوته ومجيء الملك ومجيء الملك إليه في أول أمره، قالت خديجة: يا ابن عمي، تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: إذا جاءك فأخبرني. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاءه جبريل، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خديجة، هذا جبريل. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى الشق الأيمن. فتحول فجلس. فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول فجلس في حجرها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. فحسرت عن رأسها وشالت خمارها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. قالت: ما هذا بشيطان، إن هذا لملك، يا ابن عمي فاثبت وأبشر. ثم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق، وصدقت بما جاءه من الله وآزرته على أمره، فخفف الله بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمره الله مصدقا بما جاءه منه، مستعدا لتحمل أعباء النبوة وأثقال الرسالة التي لا يطيقها إلا أهل القوة والعزم، متهيئا لما سيلقاه من قومه من الخلاف والأذى ورد قوله والحق الذي جاء به. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من يطمئن إليه من أهله سرا ويخبره أنه رسول الله إلى الخلق أجمعين، فكان أول من بادر إلى التصديق به من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم وأرضاهم. فلقد كان أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله؟ فقد جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إني نبي الله بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، لا يعبد غيره، والموالاة على طاعته. ثم قرأ عليه القرآن فبادر إلى تصديقه وأسلم، لم يتردد ولم يتلعثم، وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام. فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين جبال مكة أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم عنه، أي لم يتريث حين ذكرته ولا تردد فيه. ولما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه شيء من الخصومة ذات مرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي بعدها. وكان إسلام أبي بكر من أعظم النفع للإسلام وأهله، إذ كان صدرا معظما ورئيسا مكرما في قريش وصاحب مال، وكان محببا متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله وداعية إلى الإسلام. فإنه لما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ولما كان من الغد جاء بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم فأسلموا رضي الله عنه وأرضاه. وأما علي بن أبي طالب فكان مما أنعم الله به عليه أنه كان يعيش في حجر وكفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فإن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه وآمن به وصدقه. فقد دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال: يا محمد، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر باللات والعزى. فقال علي رضي الله عنه: هذا أمر لم أسبع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يعلن أمره، فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله أوقع في قلبه الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، فقال: ما عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي رضي الله عنه وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب وكتم إسلامه ولم يظهره. فهكذا كانت أول مراحل الدعوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن يثق به من المقربين، ولم يكن معه من الناس على دينه سوى هذا العدد اليسير، حتى قال عفيف أخ الأشعث بن قيس لأمه يحدث عن تلك المرحلة: كنت امرئا تاجرا فقدمت منى أيام الحج، وكان العباس بن عبد المطلب امرئا تاجرا، فأتيته أبتاع منه وأبيعه. قال: فبينما نحن كذلك إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي، وخرج غلام فقام يصلي معه، فقلت: يا عباس، ما هذا الدين الذي لا ندري ما هو؟ فقال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأته خديجة آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ فأكون رابعا.
ثم بدأت الدعوة تنتشر شيئا فشيئا، وكان المسلمون إذ ذاك يستسرون بإسلامهم لا يطلعون على أمرهم أحدا حتى قراباتهم، وكان أول من أظهر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال ابن رباح، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان ليمسوه بأنواع العذاب، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وقال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفيا، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: ومن نبي؟ قال: رسول الله. قلت: الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام وتصل الرحم. قلت: نعم ما أرسلك به، فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأسلمت. وقلت: فأتبعك يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. وقدم رجل يدعى ضماد إلى مكة، وهو رجل من أزدي شنوءة، وكان يرقى من الريح، فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمدا مجنون، فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرقي من هذه الرياح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعين، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات. فقال ضماد: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلما يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سرية فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد. ثم بدأ يدخل الناس من الرجال والنساء إلى الإسلام تباعا، حتى فشى أمر الإسلام بمكة وتحدث به، فازداد المشركون غيظا وحقدا. واعترض أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فأقبل نحو أبي جهل فقام على رأسه ورفع القوس فضربه به ضربة شجه منها شجة منكرة، فقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. فقال حمزة: وما يمنعني وقد استبان لي منه، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقوله حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بالشعاب مكة، إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، فكان أول دم أريق في الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.